بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ورسول الله صلى وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد وتحدثت عن الأمن والأمان الذي يعيشه المؤمنون في موقف القيامة. ثم بعد ذلك في رقم 2 في ظل العرش، وتحدثت عن الإمام العادل والشاب الذي نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد. وذكرت ان الانسان اللي قلبه معلق في المساجد ده له صفات، انه بيحرص على الصلاة في اول وقتها. هو ده اللي قلبه معلق بالمساجد. وطبعا مسألة يعني بالنسبة يعني كحكم شرعي، يعني بالنسبة للنساء على سبيل المثال، أيضا الحرص على الصلاة في أول وقتها بالنسبة للنساء أيضا ده عام بالنسبة للرجال والنساء، مش الصلاة في أول وقتها للرجال عشان صلاة الجماعة والنساء ما عليهمش الجماعة، لا ده على الكل. طيب حرص على التكبيرة الأولى ده بالنسبة طبعا للرجال لأن هم اللي عليهم صلاة الجماعة. كان السلف إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عزوا أنفسهم 3 أيام، ده يعني كلام مضى مع من مضى سبحان الله. رقم 3 إن الإنسان يحرص على التبكير بالغدو إلى المسجد، زي مثلا في صلاة الفجر وصلاة الجمعة، احنا طبعا للجمعة إن شاء الله ربنا يعيننا ونطبق. من صفات الشخص اللي قلبه معلق انتظار، يحرص على انتظار الصلاة بعد الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال القاعد على الصلاة كالقانط، القاعد على الصلاة كالقانط في صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث عقبة، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إلى بيته، يكتب من المصلين. يعني هو قاعد مثلا شخص خرج يصلي صلاة المغرب، وبعدين بعد صلاة المغرب قاعد في المسجد يقرأ قرآن يعمل أي حاجة عشان ينتظر صلاة العشاء، إلى أن تأتي صلاة العشاء هو يأخذ أجر كأنه بيصلي صلاة فريضة باستمرار. من أهم صفات الشخص المعلق بالمساجد أنه يبكر بالمساجد زي ما قلت، ويحرص على الصف الأول. يعني الصف الأول، أنا طبعا الصف الأول النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني ضربوا السهم والقرعة لأجل الصف الأول. أيضا من صفات الشخص المعلق بالمساجد أنه بيخرج لصلاة الضحى، وده حاجة نادرة وما عادتش موجودة إلا قليل جدا وحيز ضيق جدا، ان الانسان يخرج من بيته الناس تخرج لصلاة الفرائض، ده بيخرج كمان لصلاة الضحى. قال صلى الله عليه وسلم، حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي أمامة، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، خلاص ده حاجة معروف. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني صلاة الضحى، لأن احنا عندنا النافلة، صلاة النافلة النبي عليه الصلاة والسلام بيصليها بيسميها تسبيح، من أسماء صلاة النافلة التسبيح، والضحى نافلة فالنبي سماها إيه؟ تسبيح. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، يعني لا يدفع ولا يجعله يخرج إلا الخروج إلى صلاة الضحى، فأجره كأجر المعتمر. سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وعايز ناخد بالنا كويس، كان بيحض على الخروج للمسجد، لأن احنا عندنا مثلا من الفجر للظهر مدة كبيرة، لا في النص كده الإنسان يخرج ويرغبه ربنا سبحانه وتعالى من خير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ده طبعا مش من عند النبي، وما ينطق عن الهوى من فضل ربنا، لان اللي يملك الخزائن الاجر دي مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فاجره كاجر المعتمر، اجر عمره يخرج بس يصلي صلاه الضحى في المسجد ويرجع ركعتين له اجر عمره سبحان الله. وصلاه على اثر الصلاه لا لغو بينهما كتاب فعلي. ايضا من صفات الشخص اللي قلبه معلق بالمساجد يحرص ويوصي ابنائه من بعده ان هم يستمروا على الصلاة، ملازمة الصلاة في المسجد. دي تربية، تربية، لانه اللي بيقدر المسجد بيحرص على ان ابنائه يكونوا كذلك. قال ابو الدرداء لابنه يا بني ليكن المسجد بيتك، ليكن المسجد بيتك، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب في كتاب الزهد لهناد السري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المساجد بيوت المتقين، فمن كان المساجد بيوته ضمن الله له بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة. حديث إن كان يعني ما فيش تحقيق لإسناده إلا إنه مما يستأنس به على أسوأ الأحوال. وأنا عايز أذكر لحضراتكم قصة يعني قصة عمر بن عبد العزيز ابن مروان وفعل أبيه معه لما تأخر عن صلاة الجماعة. هو لسه طفل صغير، بعثه والده إلى المدينة ليتأدب بها، وطلح ابن ثان يتعاهده، ده المتولي أمر عمر الطفل الصغير، وكان يلزمه الصلوات، يقول له انت مطلوب انك تيجي في الصلوات ولو اتأخرت هتبقى مشكلتك. فأبطأ يوما عن الصلاة فقال ما حبسك، ما حبسك؟ قال جيلتي تسكن شعري، يعني شعره طويل جميل، كانت يعني بيسرحوا له شعره، فده يعني خدهم شوية اضبط الشعر كده، طب القصة، طب فلما فقال له بلغ من تسكين شعرك ان تؤثره على الصلاة؟ يعني انت للدرجة دي يعني شعرك ده احسن من الصلاة عندك؟ وكتب الى والده، قام بعت رسالة لوالده، شايفين الناس، بعت رسالة لوالده ان كان من عمر كذا وكذا، انه انشغل بتسريح شعره عن انه يلحق صلاة الجماعة. فبعث عبد العزيز بن مروان رسولا اليه فما كلمه حتى حلق شعره. خلاص يعني امر بحلق شعره، وصالح بن كيسان يخصمه لغاية ما يحلق شعره. سبحانك يا رب. طيب يبقى احنا الوقت اتكلمنا عن، قلنا رجل قلبه معلق بالمساجد، احنا بنحدد وبنشخص وبنقول صفات الانسان المعلق بالمساجد. القضية مش قضية عاطفة، القضية مش قضية عاطفة. الانسان بتحب المسجد، قلبك متعلق بالمسجد، طيب بتصلي يا جماعة؟ لا ما بصليش جماعة. صليت الفجر النهاردة؟ لا والله راحت علي نومة. طيب بتروح تنزل الصلوات؟ احيانا يعني بنزل لصلاة الجماعة بلحق الركعة الاخيرة. طب بتحضر الجمعة امتى؟ بعد ما الامام يطلع على المنبر كده، على ما يكون الجو دفى شوية والدنيا برد وكده. طب بتصلي الضحى؟ لا صلاة الضحى دي اصلا ملاش يعني مش بقالي من ايام رمضان ما صليتش صلاة الضحى. الله. طب ومال فين بقى القلب المعلق بالمساجد؟ لا بيحرص على الصلاة في اول وقتها، ولا بيحرص على التكبيرة الاولى، ولا عنده بياخده الى المسجد مبكرا، ولا بصلاة الجماعة مبكرا، ولا بيقعد في المسجد يستنى الصلاة. ما الصفة دي يمكن ما عملهاش الا مرة مثلا كل شهرين ثلاثة ويمكن في السنة. الصف الاول مش فارقة معاه يا عم، مش مشكلة الصف الاول ينزل له بدري عشان يلحقه، مش فارقة معاه. يعني طب يبقى فين القلب المعلق بالمساجد؟ فين القلب المعلق بالمساجد؟ القلب المعلق بالمساجد له مواصفات، مش قضية زعم، مش قضية كلام. وكما قال ابن القيم رحمه الله ولو يعطى الناس بدعواهم يعني بادعائهم لادعى الخلي حرفة الشجي. تمام. لو كانت المسألة ان كل اللي يقول حاجة بقت خلاص بقت صفة له، لدع الخلي حرفة الشجي انسان الفاضل اللي ما عندوش اي حاجة، اللي ما عملش اي حاجة، كان يزعم يقول انا كذا وانا الـ الـ الرجل صاحب المسؤوليات وصاحب العمل وصاحب الاجتهاد وصاحب الـ الـ يعني القضية مش قضية كلام، قلبي بحب ربنا وانا بحب النبي عليه الصلاة والسلام. طب فين سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حياتك؟ فين طاعة ربنا في حياتك؟ فين بعدك عن المعاصي؟ فين القلب المخبت التواب الرجاع الى الله سبحانه وتعالى؟ فين الكلام ده كله؟ لكل قول حقيقة، لكل قول حقيقة. طيب نيجي بعد كده من اللي هما بيكونوا ان شاء الله في ظل العرش، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يا سلام، انا الكلام ده الحتة دي بقى يعني من الحاجات مش عايز اقول لحضراتكم يعني التي اكثرت فيها الكلام جدا جدا، التحاب في الله. التحاب في الله، التحاب تفاعل، تحاب تفاعل، والتفاعل يقتضي اشتراك الطرفين، اشتراك الطرفين. ايه طرفين؟ يعني رجل يحب رجل او امرأة تحب امرأة، تمام؟ في الله، محبة في الله، مفيش دنيا، مفيش. والحب في الله هو كل حب لولا الله والدار الآخرة لم يتصور وجوده، كل حب تواجد بسبب ربنا، كل حب تواجد بسبب اللقاء الآخرة، هو ده الحب في الله، تمام؟ مش الحب لاستظراف الشخص او لخفة ظل الشخص او لان الشخص ده مثلا وداد وكده، لا، الحب بسبب ربنا، فده الحب في الله. ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يعني ايه وتفرق عليه؟ يعني لو حد، لو اللي انا بحبه في الله ده عمل حاجة تغضب ربنا، انا مش اصحبه الا ان يتوب، الا ان يرجع الى الله سبحانه وتعالى. ده الكلام ده كلام جملة كده، ولكن تأصيل الاحكام له حاجة تانية خلاص. وانا بس الحتة دي عشان اتكلمت فيها كتير جدا جدا، فمش عايز اعيد الكلام قصة الحب في الله. طيب الصنف اللي بعد كده، الصنف اللي بعد كده اللي هيدخلوا الجنة ان شاء الله، اللي هيكونوا في ظل العرش يوم القيامة ان شاء الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين. طيب دعته اي الى الفحش والعياذ بالله، فهو طبعا عنده الداعي، الداعي ايه؟ انه يشتهي، وبرغم ذلك ترك هذه الشهوة لله تبارك وتعالى. لكن في حاجة مهمة، ان النساء يشتركون مع الرجال في هذا الحكم. وانا عايز اقول الكلام ده جماعة، الموضوع مش خاص بالرجال. يعني مثلا لو ان امرأة دعاها ذو المنصب والجمال فقالت اني اخاف الله، كان لها نفس المنزلة، تبقى في نفس المنزلة، زي في حديث الثلاثة اصحاب الغار، حديث الثلاثة اصحاب الغار، قصة عارفين طبعا، قصة ثلاثة اصحاب الغار اللي كانوا ماشيين وبعدين نزلت الامطار كثيفة غزيرة، هيهلكوا هيموتوا من شدة السيول، هيعملوا ايه؟ فقاموا طالعين في حضن جبل، لقوا غار فجوة كده جوه الجبل، دخلوا في هذه الفجوة لغاية ما الامطار تهدى والسيول تخف. فكانت النتيجة ان صخرة اتحركت سدت فجوة الغار، خلاص هيهلكوا. فجعل كل انسان يعني يستشفع بعمل يتقرب به الى الله تبارك وتعالى. فده بيقول ايه؟ واحد منهم بقى بيقول ايه؟ اللهم انك تعلم انه كانت لي ابنة عم كنت احبها كاشد ما يحب الرجال والنساء. يعني قصتها يعني باختصار بس الكلام، لما جاءت اليه تريد المال وكانت فقيرة، فابى الا ان يعني يريد منها الفحش والعياذ بالله، فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، فقام عنها وهي من احب الناس اليه. فهي دلوقتي برغم ان هو دعاها لكنها قالت له اني اخاف الله إني أخاف الله. هنا إنما هذا الأمر لا يجوز. فدلوقتي إيه المرأة دي نفس الحكم، نفس حكم الرجل. أوضح مثال لهذا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال يوسف الصديق، مثال العفة والطهر والنقاء. من الأمثلة الربيع بن خثيم شبيه يوسف، حينما ذهبت إليه المرأة الفاتنة إلى خلوته وهي متبرجة متعطرة، فماذا دعته إلى نفسها؟ فقال لها: يا أمة الله كيف بك إذا نزل بك الموت فقطع منك الوتين؟ أم كيف بك إذا أودعت في القبر فأتيك منكر ونكير؟ أم كيف بك إذا حينما توقفين بين يدي الله الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوبي حينما تصيرين إلى الجحيم؟ فارتعدت وخافت وبكت. لا، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. والله إن امرأ يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بشهوة لقليل البصر بالمساح. إن والله إن امرأ يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بشهوة، السماوات والأرض بشهوة لقليل البصر بالمساح. ده ما بيشوفش، ما عندوش نظر. ولما عرضت امرأة نفسها على رجل فقال: إني أخاف الله رب العالمين، فكانت النتيجة إيه؟ تأثرت وتجلببت وقالت: هبت مهابة. عمر بن عبد العزيز كان يقول: أفضل الجهاد جهاد الهوى. سفيان الثوري كان يقول: أشجع الناس أشدهم من الهوى امتناعا. وكان يقول: تفنى اللذاذة فمن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. تفنى اللذاذة فمن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة بعدها النار. زي ما قلت، المرأة برضو لو وضعت في موقف كهذا فهي أيضا في ظل العرش. فلئن كان يحمد الصابر من الرجال عن الفاحشة فهو من النساء أعجب. فهي امرأة يدعوها رجل فتقول: أمانك من زاجر من عطل، إن لم يكن لك ناجٍ من دين؟ فقال: والله ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: وأين مكوكبها؟ والمواقف كثيرة حقيقة. أنا بس عايز أقول الفكرة اللي أنا عايز أكد عليها، إن الأمر زي ما هو متعلق بالمرأة بالرجل، متعلق أيضا بالمرأة، متعلق أيضا بالمرأة. طيب إزاي الإنسان يتخلص من العشق؟ لأن ده السبب الخطير الذي يؤدي إلى المنكرات دي. يعني حقيقة الموضوع محتاج جهاد شديد وعزيمة، عزيمة وتصبر عن المعصية، وربنا سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على الحق، ويجنبنا وإياكم وأحبابنا وبناتنا وأبنائنا، يجنبنا الحرام. اللهم ارزقنا الحلال الطيب، اللهم بغض إلينا الحرام يا رب، اللهم اصرفه عنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، اصرفه عنا برحمتك يا رب. طيب يبقى دي رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. الصنف اللي بعد كده: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. ده رقم كم يا جماعة؟ رقم 6. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. طيب أنا عايز مش أتكلم عن نصوص الصدقة وفضائل الصدقة، هذا مش منهجنا في الحتة دي. احنا بس بنعلق على بعض المعاني المهمة. هناك عدة أداب للصدقة اللي توصل الإنسان له للعرش. أول حاجة يا جماعة تكلم مثلا عن أربع عن عدة أشياء أربعة خمسة ستة حسب تيسر ربنا سبحانه وتعالى. أول حاجة فهموا معناها. يعني إيه فهم معنى الصدقة؟ معنى الصدقة الصدقة معناها إن إثبات وبرهان أنه لا يبقى في قلب الموحد محبوب سوى الواحد جل جلاله. إنسان لما يتصدق المتصدق ده يعني بيقول يا رب أنت أعز عندي من أي شيء. شايف المال هو ها صدق برهان على صدق المحب محبة ربنا تبارك وتعالى. تصدق أبو بكر بجميع ماله ولم يمسك سوى المحبوب عنده وهو الله ورسوله. قال الله عن الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون برغم الفقر سبحان الله. يؤثرون برغم الفقر ده أشياء عجيبة جدا. يعني هو فقير ويؤثر. مفروض الفقير أقل حاجة عنده الحاجة البسيطة دي. يعني فقير لا يجد طعام ومعاه سندوتش وجعان ولو راح السندوتش ده مش هيلاقي أكل النهاردة خلاص. هو النهاردة السندوتش ده بس. ويجي بقى يتصدق. ده الإنسان العجيب فعلا. ده عنده هو ده. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ده نفس اللي حصل مع الفقير من الصحابة الذي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما فيش أكل في البيت لا هو أكل ولا زوجته أكلت وكان يعني كانوا يعني الأكل احتياطي ليهم ما فيش خلاص. يعني وأنا بقول احتياطي ليه لأن في بعض العلماء يقول علليهم ونوميهم ما كانوش يناموا وهم جعانين فالشاهد إنه فقير وما فيش غير الأكل ده ويتصدق ويكرم. لذلك ينزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سبحان الله. يبقى أول حاجة يا جماعة بالنسبة للصدقة فهموا معناها نحن نستوعب معنى الصدقة. الحاجة الثانية من أداب الصدقة اللي توصل الإنسان لوصول العرش أنها تكون من كسب طيب مال حلال مش مال حرام اللي توصل الإنسان. الحاجة الثالثة لا تفسدها بالمن والأذى. ما يجيش واحد يقول أنا عملت لك أو عملت لك كذا ويقعد بقى يمن وتقعد بقى تمن على اللي عملت لها وديت لها وتلمح وتقول لا تلمح ولا تصريح ولا إشارة ولا همسة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن أن يذكرها يجيب سيرة الصدقة بس يجيب سيرة العطاء بس ده اسمه من تمام حتى ولو بالتلميح. الأذى أن يظهرها ناس تعرف إنه ادالك يبقى كده أذاك. قال الفضيل بصوا بقى كلام الناس التقيلة بقى. الفضيل بن عياض يقول من المعروف شوف نظرة الناس للمتصدق. احنا عندنا ممكن ناس تمن ممكن ناس تأذي انما شوفوا السلف الصالح. الفضيل بيقول من المعروف أن ترى المنة لأخيك عليك إذا أخذ منك شيئا ده بقول هو اللي صاحب فضل علي. يعني انا لما تصدق على واحد بخمسين جنيه او بمئة جنيه او اكثر او اقل هو اللي صاحب فضل علي. دي نظرة الفضيل بن عياض. من المعروف ان ترى المنة لأخيك عليك اذا اخذ منك شيئا، لانه لولا اخذه منك لما حصل لك الثواب. لولا اخذه منك لما حصل لك الثواب. وكان الفضيل بن عياض بيقول انا عايز يا جماعة معلش استأذنكم، الاقوال دي قول الفضيل والليث وسفيان الثوري وهنشوف بعد كده اويس القرني، انا عايز الاقوال دي تتبروز، صدقوني تداولوها انشروها انشروها في كل حتة. يقول الفضيل بن عياض يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى. يا سلام، يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى. سبحانك يا رب. الليس بن سعد يقول من أخذ مني صدقة أو هدية فحقه علي أعظم من حقي عليه، لأنه قبل مني قرباني إلى الله. سفيان الثوري إذا رأى سائلا قال مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي، مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. شايفين نظراتهم ايه؟ يبقى لما يجي واحد من دول يتصدق توصلوا لذل العرش، ان احنا ممكن نقعد نتصدق طول عمرنا وان شاء الله برضو توصلنا لذل العرش باذن الله. اويس القرني يعني الشخصية العجيبة دي. شوف المشاعر اللي جواه. كان اذا امسى على فكرة اويس القرني كان رجل فقير جدا، كان رجل فقير، وكان اذا امسى تصدق لنا في بيته من الفضل من الطعام والشراب، اكل المتبقي عنده والشراب المتبقي عنده. مسألة المية، ان الحصول على المية زمانهم كان اصعب، كان صعب جدا. كان اذا امسى تصدق لنا في بيته من الفضل المتبقي يعني من الطعام والشراب، ثم قال اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريانا فلا تؤاخذني به. كلام يوجع صراحة، كلام يهز القلب هزا، كلام يؤثر في النفس. لأني وأنا أتكلم إليكم الآن حينما ذكرت كلمة أويس القرني تذكرت إخواننا في سوريا وفي المخيمات. في سوريا في المخيمات، المخيمات التي اقتلعتها الرياح، المخيمات التي تراكم عليها الجليد، المخيمات التي صارت في العراء، ما عاد لهمش مكان ولا مأوى، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ما فيش غطاء، برد، صقيع، أبنائهم بيموتوا قدامهم يتجمدوا في البرد. والقصص والمواقف كثيرة جدا جدا. الكلام ده مش كلام في الماضي ولا تاريخ، الكلام ده واقع احنا عايشينه. ممكن في اللحظة اللي انا بكلم حضراتكم دلوقتي فيها طفل ورضيع بيموت قدام امه وابيه، يتجمد قدامهم وبيموت ومش قادرين يقدموا له حاجة. في نفس اللحظة دي ممكن يكونوا قاعدين في المخيم بيوقدوا أخشاب وحاجات عشان يدفوا العيال ويستدفئون بها فيخرج الدخان يعمل لهم اختناق، فبدلا من أن يموتوا من البرد والتجمد يموتون بالاختناق، الاختناق مش قادر ياخد نفسه. احنا محتاجين كتير قوي قوي يا جماعة، احنا محتاجين ان احنا ندور لو في جمعية او اي حد بيجمع حاجة للناس المساكين دول، نبذل كل ما نستطيع. من معاني الصدقة النية الصالحة، النية الصالحة. الإنسان قد يدرك بالنية الصالحة ما يحصل للمتصدق بالمال الكثير، يعني ممكن شخص يصدق بمبلغ بسيط لكن كان نفسه يبذل أكتر، كان نفسه يبذل أكتر ويعطي أكتر، لكن هذا هو ما يستطيعه فيأخذ الأجر وكأنه تصدق بأكثر مما أنفق. أتذكرون حديث أبي كبشة الأنماري الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة، ولو ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر. قضية النية في الصدقة يا جماعة، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل لله فيه حقا، فهذا أفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. معه خالص، مفيش معه أي حاجة خالص، ولكنه صادق النية انه بس لو ربنا يعطيه المال ينفق فأجرهما سواء، زي المنفق تماما. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، العكس بقى، ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل لله، فهذا بأخبث المنازل. مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. يعني واحد بيستعين بالمال في منكرات، والتاني وده شافه لقى ظن انه ان هي دي المتعة، انه مستمتع، جايب عربية يتسكع فيها هنا وهنالك، المال يأتي به يعني يستعمله في المعاصي، فشايفه هو ده اللي عايش حياته، فيحب لو عنده زي ما عشان يستمتع زي ما هو بيستمتع، فوزرهما سواء، وهي متعة طبعا زي. فخلونا في المتصدق، انسان صدق فأجرهما سواء. يبقى دلوقتي أداب الصدقة المهمة اللي أنا عايز أركز عليها هنا، طبعا لا في موضوع تاني، موضوع الصدقة موضوع كبير، بس أنا باخد بس بعض المعاني اللي شايفة مهمة، فهموا معناها: أن تكون من كسب طيب، ألا نفسدها بالمن والأذى، أربعة النية الصالحة، خمسة أن تخص بها الأتقياء، الأتقياء لا سيما طلاب العلم، لأنهم إذا طرقته ساقة تشتت همه. إنسان طالب العلم لو بقى فقير مش هيبقى طالب علم ولا حاجة. الداعية لو فقير مش عارف مش هيدعو إلى الله أصلا، هيسيب الدعوة ويسيب كل حاجة ويروح يتكسب. مش معقول يسيب أبنائه جوعة ويقعد يطلع المنابر ويدي دروس، مستحيل. مش معقول طالب العلم هيبقى عياله يعني جوعة وضعفاء ومش قادر ينفق عليهم ومرضى ومش قادر يعالجهم وهيقعد على الكتاب، مستحيل مستحيل. من الأشياء والله العظيم المؤثرة فيها جدا جدا لما أعرف مثلا إن إمام أوقاف رجل هو داعية مفروض وأخ فاضل، ألاقيه مثلا يوم الجمعة الصبح واقف في سوق الخضار بيبيع، شغلته بجانب إنه إمامه خطيب بيوقف في سوق الخضار يبيع، يبيع خضار. مش مهنة المهنة دي مهنة شريفة وكسب حلال، بس احنا مش بنتكلم على الكسب انه حلال ولا حرام، احنا بنتكلم ان يعوز للعمل. مش هيقدر يدعو الى الله، مش هيقدر يدعو الى الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي. صحيح الجامع من حديث ابي سعيد الخدري. لما استمع الليث بن سعد موعظة من منصور بن عمار، الليث بن سعد كان رجلا صاحب مال صاحب ثراء، استمع الى موعظة من منصور بن عمار شيخ الوعاظ والزهاد، اعطاه 1000 دينار، اعطاه 1000 دينار ليه؟ عشان يتقوى بذلك على حاله، يبقى ان يخص بها للقياء. 6 الاخفاء اولى من الاظهار. الاخفاء ان احنا لما نيجي نتصدق سرا ما نعلنش، ده الاولى. انا مش بقول الاظهار حرام، انما بقول الاخفاء اولى. ليه؟ لانه ابقى للستر على الاخذ، تمام، اسلم لقلوب الناس والسنتهم من الحسد. كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: ان صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. اكتبوها يا جماعة، ودي من المواقف المؤثرة. علي بن الحسين كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل يتصدق به ويقول: ان صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. واحد من الصالحين اسمه عبد الرحمن بن الحارث ورث 50,000 فبعث بها سرا لإخواني وقال: كنت أسأل لهم الجنة في صلاتي فأبخل عليهم بالدنيا. أخلاق زمان، يجيب مراسي وزعه على حبيبه، بيقول: أنا قاعد بدع ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم من أهل الجنة، فجأنا بمال شيء متاع من الدنيا حقير أبخل عليهم به. سبحانك ربي. طيب آخر حاجة يا جماعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إيه الذكر؟ الذكر القرآن. يقرأ القرآن لوحده فيبكي، واقف بيصلي فيبكي، وقف مع أسماء الله الحسنى وتأثر وبكى، ذكر آلاء الله ونعم الله فبكى، قاعد يدعي ويبكي، قاعد يستغفر ويبكي. كل ده يدخل في رجل في ذكر الله. عمر بن الخطاب خطان أسودان من البكاء. ابن عباس كان هناك مجرى الدموع في وجهه. عمر بن عبد العزيز، يعني هنقول ايه ولا ايه، يعني الحاجات كلها ذكرناها كثيرا. يقول عبد الله بن مبارك وقد أجاد في قوله، يقول: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. يا سلام، بيتكلم عن الذاكرين الذين يذكرون الله ويحبون الذكر ويحبون العبادة لله تبارك وتعالى. آخر حاجة في لقائنا النهاردة، هل بس دول اللي هيبقوا في ظل العرش السبعة دول بس؟ لا، في كمان يعني في حاجات تانية أخص للذكر اثنين، لأن أنا مش هحصي طبعا، اللي هم أكتر حاجة وجدت فيهم أدلة صحيحة. من أنظر مؤثرا أو وضع عنه، قال صلى الله عليه وسلم، من أنظر مؤثرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. تفصح مسلم من حديث جابر. أنظر مؤثرا، واحد أقرض واحد مبلغ من المال فمش قادر يسد المبلغ، قال له بعد سنة، جيت السنة مش قادر يسد، فأجل له، مش مشكلة، أجل له مش مشكلة، معك كمان سنة ولا يهمك، ده يبقى في ظل العرش. أيوة، مجرد بس انه يأجل القبض المبلغ، وهياخده ويبقى في ظل العرش. أيوة، أو وضع عنه، يعني قال له خلاص انت مش قادر، ظروفك مش كويسة، خلاص يا عم سامحتك، بس ده مبلغ كبير، ده عشرات الالوف مثلا او ايا كان المبلغ حسب بقى مستوى الناس وتعاملها مع بعضها. قال له مش مشكلة، انا يا سيدي احنا انا وانت واحد، مفيش مشكلة خالص. هي دي الناس اللي تبقى في ظل العرش بالنفسية دي. قال صلى الله عليه وسلم، من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. دي رواية صحيحة الشيخ الامام صحيح الجامع من حديث ابي هريرة. اخر حاجة، ها، من اظل رأس غاز، يعني ايه؟ يعني جهز غازيا. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، أفضل الصدقات، لا دي رواية أحمد، رواية ابن ماجه، من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة بتجهيزه، أظل رأسه يعني بتجهيزه، جهز غازية في العرش. قال صلى الله عليه وسلم، أفضل صدقاتي ظل فسطاط في سبيل الله. تمام، في حاجات تانية، انما دي اهم الحاجات اللي هي اردت ان اجمعها لحضراتكم، وكان طبعا حاولت الاختصار جهدي، لانه ما ينفعش احنا نبسط في الكلام، يبقى كده الموضوع هيفقد، يبقى كده ما اعتمدناش وحدة الموضوع، هنبقى كده ايه موضوعنا الاساسي، احنا بنوصف حال المؤمنين في موقف القيامة. بعد كده بقى ان شاء الله نكمل من الستر، ان ربنا بيستر الستر والتيسير وتفريج الكروبات والتجاوز الذلات، وكمان من حال المؤمنين في موقف القيامة، حاجة جميلة جدا، وناس على منابر من نور عن يمين الرحمن، ومن مواقف القيامة وناس يدعوهم الله على رؤوس الخلائق حتى يخيرهم من اي الحور شاءوا. طبعا الاخوات هيتغاظوا من الحتة دي، طب احنا لنا ايه؟ ان شاء الله ربنا يكرمكم بحاجة يعني تعادل الشرف ده. ايضا منهم اناس في شعورهم ولحاهم قناديل مضيئة، نور يتألق في موقف القيامة، قناديل نور يتألق في موقف القيامة، ترى هم مين؟ حاجات كتير، يعني مش كده بس، حاجات كتير ان شاء الله في الاسبوع القادم لنكمل المسيح في وصف حال المؤمنين في موقف القيامة. جزاكم الله خيرا واحسن الله تبارك وتعالى اليكم، وانا اكتفي بهذا القدر.